بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في مؤسسة أسمع للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض وبالتعاون مع تسجيلات البردين أن يقدم لكم سلسلة الدروس العلمية لسماحة العلامة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى، الإصدار 9. وهذا الإصدار يحتوي على شرح كتاب صحيح مسلم للإمام أبي الحسين محمد بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى.
كتاب الجمعة،
بداية الشريط الثاني.
وحدثنا الحسن بن علي الحلواني، حدثنا أبو توبة، حدثنا معاوية وهو ابن سلام عن زيد يعني أخاه أنه سمع أبا سلام قال حدثني الحكم بن مينا أن عبد الله بن عمر وأبا هريرة رضي الله عنهم حدثاه أنهما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات أو ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الخاسرين.
وهذا في التحذير من التساهل بالجمعة، وأنه وسيلة إلى الختم على قلوب الطبع عليها نسأل الله. ولهذا يقول: لينتهين أقوام عن وضعهم الجمعات، ينتقيهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
يختم
الفرق
ثلاث جمع متتالية أو من متفرقة؟
في حديث آخر من تركها ثلاث جمع غير عذر طبع على قلبه نسأل الله العافية. هذا من باب التحذير، من باب الوعيد نسأل الله. نعم.
حدثنا حسن بن الربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وحدثنا أبو بكر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا.
ليس بالإطالة ولا بالخفيفة، وسط، قصدا وسطا في صلاته وطمأنينة فيها، لا إطالة من الناس ولا عجلة، وهكذا خطبة قصد يحصل بها النفع وليس فيها إطالة. ولهذا في حديث عمار: إن طول صلاة الرجل وقصار خطبته معنته من فطره، فأطيل الصلاة ورأس خطبه، لأن متى قصرت الخطبة مع العناية أنفع للناس حتى يستفيدوا ويحفظوا. وإطالة قد ينسي آخرها أولها، وقد يمل الناس ويطلبوا الصلاة مع غيره، فينبغي أن يتحرى الركود في الصلاة وعدم العجلة وتخفيف الخطبة حتى يسمعها الناس ويستفيدوا ويضبطوا. يعتني بالخطبة تكون جمل مفيدة واعظة مذكرة، لكن ليس فيها إطالة تمل الناس. نعم. إلا إذا دعت الحاجة إلى شيء، هذا قد يطيل النبي بعض الخطبة لحاجة لعارض يعرض تحتاج إلى إطالة لجنبه الناس، هذا إذا كان لعارض لا بأس. ما في تقدير، ما نعرف في تقدير، يتحرى القصد.
نعم.
يتحرى القصد في كل شيء، يختلف الوقت، يختلف الوقت، يختلف الناس، قد تكون ربع ساعة تكفي، قد تكون عشر دقائق، قد تكون ربع ساعة، يتحرى حتى يؤدي المطلوب. نعم.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر، حدثنا زكريا، حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات، فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. وحدثني محمد بن المثنى، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين، ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، ويقول: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه.
اللهم صل في هذا أن يكون قوي في خطبة، كان إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر الجيش يقول صدق هذا الرسام خطي ما يكون ميت في كلماته قوي حتى يؤثر في القلوب يحرك القلوب ما يكون خطبه خطبه الانسان ميت ميت الحركه من قوي خطبته نشيط كانه منذ الجيش يقول صبحكم مساكم من عين العدو وكان يقول فضل صلى الله عليه وسلم اما بعد فان خير الهدي كتاب الله خير الهدي كتاب الله خير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل بدعه ضلاله نعم
الله وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد
ومن ترك مالا في اهله الا ظل ورثته ومن ترك دينا او ضياعا فالي وعلي هكذا اذا كتبت دين على بيت المال اذا في قدره يغني عنه ضياعا ايتام وغيرهم يقوم ولي الامر بذلك يكون لهم ما يقتدر فيهم لان ولي الامر حل محل النبي صلى الله عليه وسلم في مصالح المسلمين فينظر في مصالحهم حسب الطاقه وحسب قدره بيت المال في اهانتهم ومواساتهم ورحمتهم وقضاء ديونهم الى غير ذلك نعم
سلام الله في كل خطبه يقول
نعم
سلام الله اليك في كل خطبه يقول خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد
ظاهر الحديث تعالى هذا الجاب انه يقول هذا في مقدمه الخطبه
كل
جمعه ظاهر الشيء نعم
سلام الله عليك بعد الخطيب بعد الصلاه الانسان ويلقي موعظه
ينصح قال للبعض جزاك الله خير اختصر ينصح الامام وغيره يختصر لان هذا انفع للناس الاختصار انفع واقرب الفائده والتاثر نعم
وحدثنا عبد بن حميد
نعم
المداومه على خطبه الحاج
نعم
وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن ولال حدثني جعفر بن محمد عن ابيه قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد علا صوته ثم ساق الحديث بمثله
يعني يبدأ الخطبة بحمد الله والثناء عليه ثم يقول أما بعد والسنة يحمد الله ما تيسر لا يزل شيء معين خطبة الحاجة أو غير خطبة الحاجة يحمد الله ويثني عليه ويتشهد الشهادتين وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد يتحرى حتى لا يكون إطالة يتحرى الحمد لله والثناء عليه ويسوي خطبته ويشهد الشهادتين ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقول أما بعد سواء كان بخطبة الحاجة أو بغيرها يتحرى الحمد لله الحمد لله رب العالمين الحمد لله نحمده ونستعينه على أي حال تعال ترة كذا وترة كذا نعم ينوع نعم
بعض
العلماء
اذا
جاهل يتحدث
بعد
الخطبه
منع
فتكفل الخطبه هل منع؟ لا باس بالنصيحه والمعلم نعم
وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبه حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن ابيه عن جابر رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو اهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له
امن عن جابر
نعم
نعم
قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءه وكان يرقي من هذه الريح
الاحتباء حال الخطبة عفو الله عنه الاحتباء حال الخطبة الاحتباء استمع للخطيب حال الخطبة
لا لا على الاحتباء أولا ترك الاحتباء أولا لأن وسيلة النوم الناس قد جاء في بعض الحديث فيها ضعف النهي عن الاحتباء وقت الخطبة يخشى عنها النعاس
ما عن
حديث القلم والله في حديث مره لكن يخشى عنها بعض الضعف نعم
حدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو ابن همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ضمادا قدم مكة وكان من أجل شنوءة وكان يرقي من هذه الريح فسمع سفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل الله يشفيه على يدي قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن الله يشفي على يدي من شاء فهل لك؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال
إن الحمد لله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال فقال: أعد علي كلماتك هؤلاء. فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات. قال فقال: لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء، فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء، ولقد بلغنا ناعوس البحر. قال فقال: هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعلى قومك. قال: وعلى قومي. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه، فقال صاحب السرية للجيش: هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم: أصبت منهم مطهرة. فقال: ردوها، فإن هؤلاء قوم ظنى. مطهرة
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 نعم نعم.
حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت. حدثني سريج بن يونس، حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان قال: قال أبو وائل: خطبنا عمار فأوجز وأبلغ، فلما نزل قلنا: يا أبا اليقظان، لقد أبلغت وأوجزت، فلو كنت تنفست. فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقهه، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان سحرا.
وهذا يدل على أن الخطيب يتحرى الإنجاز والكلمات المؤثرة والمواعظ الهامة التي يحتاجها الناس، ولهذا خطبهم عمار قالوا له: لقد أبلغت وأوجزت يا أبا اليقظان، فلو تنفست ولو توسعت قليل الخطبة. فقال: إني سمعت النبي يقول: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئمة من فقهه مظلة وعلامة، فأطيل الصلاة وأقصر الخطبة، وإن من البيان لسحرا. هذا يدل على المشروع، على أن مشروع الخطباء في الجمعة والأعياد وغيرها عدم الإطالة، لأنها أقرب إلى الانتفاع والحفظ والفهم، ولأن الناس يكون فيهم أصحاب الحاجات، وكلما طالت الخطبة يحصل ملل وربما أضاع آخرها أولها. ولكن يتحرى الخطيب كلمات المهمة والمعاني المهمة والألفاظ الواضحة حتى ينفع المستمعين، ويجمع بين الإيجاز وبين تحري الألفاظ الواضحة والمعاني المهمة والأشياء التي هم في أشد الحاجة إليها، ويحصل بذلك النفع من دون مشقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأعطيه الصلاة وأقصر الخطبة. والنبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان، إلا في بعض الأحيان كان يطول عند الحاجة. فمعنى هذا يعني في العام والأغلب هكذا طول الصلاة وقصر الخطبة في العام والأغلب، ولكن إذا دعت الحاجة إلى إقامة الخطبة لأمور مهمة فلا بأس. قد كان يطول بعض الأحيان عليه الصلاة والسلام، وفي بعض الأيام خطبهم بعد صلاة الفجر إلى الظهر، وبعد الظهر إلى العصر، وبعد العصر إلى غروب الشمس، لأمور عظيمة مهمة. فالإطالة تكون عند الحاجة، ويكون الأصل والأساس التقصير والاختصار. هذا الأصل، الأصل الاختصار، هذا هو الأصل. وإنما تطال لحاجة، حادث حدث يحتاج إلى إطالة، أمور كثرت تحتاج إلى تنبيه وإطالة في شأنها، إلى غير هذا من الأسباب التي تدعو إلى إطالة الخطبة. وطول الصلاة أيضا لا بد من تحري عدم المشقة، طول الصلاة مع تحري فعله صلى الله عليه وسلم، فإن فعله صلى الله عليه وسلم هو المقياس وهو الميزان. قال البراء رضي الله عنه: قول أنس رضي الله عنه: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أوجد صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم، كما صلاته تماما في إيجاز صحيحين: ما صليت خلف أحد أتم صلاة ولا أخف صلاة من النبي صلى الله عليه وسلم. فكان يوجز مع الإتمام، فيتحرى المؤمن في صلاته عدم الطول المشق وعدم التخفيف المخل، يتحرى خلال النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته. كان كما قال أبو برزة وغيره وجابر وغيرهم يطيف الظهر ويخفف العصر، يقرأ العشاء من أوساط مفصل، المغرب باقصاره ربما طول في المغرب وفي الصبح بطواله، طول في صلاة الفجر الأولى ويقصر في الثانية، وربما طول في المغرب قرأ في الفطور وبالمرسلات، ومرة قرأ بالعراق قسمها في ركعتين، لكن الغالب عليه في المغرب التخفيف، وفي العشاء بأوساط مفصل، وفي العصر نحوه، وفي الظهر أطول من العصر بعض الشيء، وفي الفجر أطول كما قال أبو قتادة، كان يضيف الصلاة الأولى ويخفف الثانية صلاة الصبح. قال أبو برزة: كان يقرأ فيها بالستين إلى مئة، ستين ألف إلى مئة. وجاء في حديث عبد الله بن السائب أن النبي صلى في الفجر بمكة قرأ فيها بالمؤمنون، قدفها المؤمنون، فلما وصل إلى قصة موسى وهارون أو قصة مريم في وسطها أخذ تسابح فركع صلى الله عليه وسلم، فظاهره أنه قسمها في ركعتين، وهذا في بعض الأحيان، والغالب عليه التخفيف فيها غير يقرأ بقاف وما حولها كما قال جابر بن سمرة، كان يقرأ فيها بقاف، كان صلاته بعد تخفيفها، كان يقرأ فيها كما في حديث شمال بن يسار، كان يقرأ في الفجر بطوال مفصل، هذه الغالب عليه، مثل قاف والداريات والطور والواقعة وأشبه تبارك الذي يدعي الملك. المقصود ان المؤمن والائمه يتحرون فعل النبي صلى الله عليه وسلم والتاسي به في صلواته عليه الصلاه والسلام، ويكون في الخطب كذلك لا يطولون، لكن مع العنايه في المعاني والمقاصد والمعاني المهمه والالفاظ الواضحه، واذا دعت الحاجه الى تطويل الخطبه بعض الاحيان لاسباب ذلك فلا باس، واذا طول الصلاه بعض الاحيان في احياء السنه وترتيب السنه فلا باس. نعم. لا سنة لا يفعلها، واللي عاجز يصلي جالس، اللي عاجز يصلي جالس، الحمد لله. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في فجر يوم الجمعة، كان يقرأ فيها بتهجم السجدة وبها لا تعرف، هذا كان يدل على المداومة. حديث ابن عباس قال كان يدين ذلك في حديث ابن مسعود. نعم.
صلى الله عليه وسلم المداومة على قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة
هذا ثبت؟ ثبت من فعل بعض الصحابة، أما المرفوع في ضعف. الموضوع في الرسول قال الكهف يوم الجمعة جاء في حديث الله بها ضعيفة، لكن ثبت عن بعض الصحابة أبي سعيد أن كان يقرأها يوم الجمعة في سورة الكهف، وفعل ابن أبي سعيد يدل على أنه من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في حكم مرفوع، ليس هذا مما يتلقى عن بني إسرائيل.
الله عليك يا شيخ، في هذا الزمن التقدير في الخطبة بالدقائق، يعني
التقدير صعب، لكن يتحرى ثلث ساعة ربع ساعة، يتحرى الخطيب خطبتين ثلث ساعة نص ساعة لا بأس، يتحرى معاني واضحة والألفاظ الواضحة.
بعضهم من بعض طلبة العلم ذكر حديث عمار هذا من طلب صلاة الرجل، ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في صلاة الجمعة يسبح والغاشية، وفي الجمعة والغاشية، وفي المنافقين والجمعة، فيقول أن هذه الصلاة تقدر بحوالي من 10 دقائق أو ربع ساعة، معناها
أن الخطبة
أقل من هذا
مقدارها، فهذا التقدير. لكن عند القراءة كان يركض بالسجود ويركض بالركوع وبين السجدتين عليه الصلاة والسلام، قال أنس كان يجلس بين السجدتين حتى يقول القائل قد نسي، وكان يقف بعد الركوع حتى يقول القائل قد نسي، كان يركض في السجود والركوع، بعض الناس يعجل في السجود والركوع، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركض فيها مع ما يفعل من القراءة، لا بد يضم هذا إلى هذا، كان ربما عدوا العشر تسبيحات، وكان يقول في سجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي كان يقول الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، ربما قال سبوح القدوس ربما اجل الروح مع سبحان ربي العظيم سبحان ربي يكررها خمسا او ست او سبعا او عشرا مع تكرارها في السجود. هذا يلاحظ هذا مع قيلطاته الجلسه بين السجدتين والوقفه بعد الركوع يضم هذا الى قراءه. وكانت قراءته عليه الصلاه والسلام بالركود ليس بالعجله قراءته عليه الصلاه والسلام، كان يركز في قراءته. نعم هذا اذا ضم هذا الى هذا عرف ان صلاته ما هي بعشر دقائق بل اكثر من ذلك.
الله يسلمك. هل الحديث منها مقارنه بين طول الخطبه واثر الصلاه واثر الخطبه؟ هل الحديث يعني يفهم منه؟
ما يلزم ذلك، المقصود طول مناسب وقصر مناسب. طول الصلاة مناسب لا شيء مشقة على المأمومين، والخطبة قصر مناسب لا يفوت زائدة، يحصل بها زائدة والتوجيه والإرشاد والعظة، ولكن من دون إطراد تشق على الناس، ولا يلزم من ذلك أن يوازى بين الخطبة والصلاة.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بئس الخطيب أنت، قل ومن يعص الله ورسوله. قال ابن نمير: فقد غوي. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلب عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادوا يا مالك.
سؤال الشارح على حديث عن عدي بن حاتم.
نعم
جاء عليك ومن يعصيهما فقد غوى.
قال القاضي وجماعة من العلماء إنما أنكر عليه لتشريكه في الضمير المقتضي للتسوية وأمره بالعطف تعظيما لله تعالى بتقديم اسمه، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر: لا يقل أحدكم ما شاء الله وشاء فلان، وليقل ما شاء الله ثم شاء فلان. والصواب أن سبب النهي أن الخطبة شأنها البسط والإيضاح واجتناب الإشارات والرموز. ولهذا ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا ليفهم. وأما قول الأولين فيضعف بأشياء منها أن مثل هذا الضمير قد تكرر في الأحاديث الصحيحة من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وغيره من الأحاديث. وإنما ثنى الضمير ها هنا لأنه ليس خطبة وعظ، وإنما هو تعليم حكم، فكلما قل لفظه كان أقرب إلى حفظه بخلاف خطبة الوعظ، فإنه ليس المراد حفظه وإنما يراد الاستعاذ بها. ومما يؤيد هذا ما ثبت في سنن أبي داود بإسناد صحيح عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة: الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصيهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا، والله أعلم.
الله أكبر. الله أعلم والأقرب والله أعلم. إنه منسوخ هذا من يعصيهما النهي عن هذا، لأن جاءت الأحاديث كثيرة جمع الضمير بين الله ورسوله. أقول بئس الخطيب وأنت في ما يقول من يعصي الله ورسوله يقرأ أقرب والله أعلم، أن هذا منسوخ، وأن هذه العبارة قد جاءت في الأحاديث كثيرة. سلام من كل نبي وجد به حلاوة لمن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما، كذلك من يعصي الحديث مسعود فإنه لا يضر إلا نفسه. في جمع الضمير هذا كثير في النصوص، يحتمل أن هذا كان أولا ثم نسخ، وجاز الجمع بين الضمير ضميرين. نعم.
كيف أن نطاع ومعصيها أعظم من المحبة؟ محبة تكون
لا أحد يمشعون صريح الله أصل الله يعصيه نعم.
قول بعض إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكتوى
وتركه لمدحه
كيف
مثل ما
قال لو قول انت
سيدنا فقد قلوا بالله قول كل شيء. لا هذا مهم مثل هذا، يعصيهما ويعصيهما رسول الله واحد. نعم.
حدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بنان عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت لعمرة قالت أخذت قاف والقرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثني أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث سليمان بن بلال. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت قاف إلا من في عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان عن بنت
بنت لحارثة
لحارثة بن النعمان
بنت
نعم. قالت ما حفظت قاف إلا من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدة. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كانت النورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعض سنة وما أخذت قاف والقرآن المجيد إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس.
وهذا يدل على عظم شأن هذه السورة وأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب بها الجمعة لما فيها من العظة والذكرى ذكر خلق الإنسان ذكر نعم الله على عباده ذكر الجنة والنار ذكر يوم القيامة والبعث والنشور هي مستمدة على أعضاء أحكام كثيرة. فلهذا كان يقرأها في الجمعة لما فيها من العظة العظيم والقرآن كله عظة كله عظيم ولكن بعض الآيات وبعض السور فيها من العظات والذكرى أكثر من غيرها. هذه السور من أولها إلى آخرها كلها عظة وذكرى بيان أصل الإنسان وبيان حاجته وضعفه وبيان يوم القيامة وبيان الجنة والنار وبيان الباث والنشور ليجدرة بأن تقع يوم الجمعة على الناس في الخطبة لما فيها من الرضا العظيم والذكرى. نعم الله أكبر. أحتمل هو الأغلب والله كون غيرها من الناس ما ذكرها كل جمعة يدل على أنها يعني مبالغة يعني كثيرة. وتنور وتنور راسه يعني واحد يعني محل طعام هذا الخبز. نعم
لا بد ان تكون ان تضمن خطبه الجمعه بايه ويوجبون ذلك ولو بايه لا يخاف من القران شيء.
ما جاء في النصوص كان يقرا ايات الخطبه عليه الصلاه والسلام المشروع عند العلماء انه لا بد من ايات ايه او ايات.
عفى الله عنك يا شيخ
جعلها
من خطبه
الجمعه لان مثل ما صلوا كما رايتهم يصلي المشرع عليه الصلاه والسلام. نعم
جعلها من خطبه الجمعه او يكتفي بها
إذا جعلها خطبة حمد الله وشأتها بالشهادتين وقرأها هي شاكس شاكس في هذه العظة والذكرى. نعم
هل جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم
جمع أحد خطب النبي صلى الله عليه وسلم
مات أبو مات. نعم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافع يديه فقال قبح الله
عن عمارة
عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت قبح الله هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا وأشار بإصبعه يسبحه.
مقصود أن لا يرفعوا اليدين في الخطب كان يخطب الناس ولا يرفعوا يديه إلا في استسقاء كان يعني إذا اختصر رفع يديه صلى الله عليه وسلم. أما في خطبة الجمعة وعيد فالسنة هذا من رفع وإذا أشار بإصبع للتوحيد عند ذكر الشهادتين أو عند ذكر الله فلا بأس سبحة شهادة هل إذا استل الإبهام ولا قبح الله تعالى به من باب التوسيل التحذير من البدع. وش الموال أخوة عبد الملك لما قتل بن الزبير الملك وتولى ولا آخر العراق كان يخطب بهم بشكل يصلي بهم أخوة عبد الملك. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد.
نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد.
على عمارة بن رؤيبة شو التقريب عمارة بن رؤيبة
ما تكلم.
نعم.
وحدثنا أبو الربيع الزهراني وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد وهو بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة إذ جاء رجل فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت يا فلان؟ قال لا. قال قم فاركع. حدثنا
هذا يدل على أن الشيء دخل والإمام يخطب يصلي ركعتين ولو لم يخطب سنة التحية إذا دخل والإمام يخطب لا يجلس بل يصلي ركعتين ويتجوز في جماع كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
نعم. براء وبواحدة مصغرة الثقفي أبو زهير صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70 مسلم أو داود والترمذي والنسائي.
الثقفي.
نعم.
الثقفي.
نعم.
أبو
أبو زهير.
أبو زهير.
صحابي نزل الكوفة وتأخر إلى بعد 70 مسلم أو داود والترمذي والنسائي.
رحمه الله والله أعلم. نعم.
الآخر على
اسمه.
أي. يقول عمارة الصويبة.
أي.
آخر طوى على علي أنه خيره بين أمه وأبيه مستور واهما من خاطر الذي قبل سبيل.
سبيل باهي. نعم.
السلام عليكم. نعم. قوله وتجوزي هنا.
نعم.
قوله وتجوزي هنا هل يسأل فيه على تخصيص الناس الذين يقومون بالصلاة؟ ولا ما
لا لا صلاة لا صلاة في دار غير صلاة صلاة في المسجد. منع منع منع.
والله ليش؟ يوصل هذا الحديث وجوب تحية المسجد.
شاهدها موجود موجود والمشهور عند العلماء انها سنه يقول صلى الله عليه وسلم الا ان تطوع لما ساله السائل عن الصلوات قال هذا غيرها قال لا الا ان تطوع احتجوا على هذا وجوب غيرها وقل بوجوب قول قوي في تحيه المسجد لان الرسول امر بها ونهى عن تركها حتى في الخطبه.
يكون هذا متاخرا
احتمال نعم قد يكون متاخر قد يكون محتمل. نعم نعم
بعد دخول الإمام.
نعم.
أبو إذا أذن المؤذن بعد
دخول
الإمام
دخل
المأموم
يشرع
له وهو يؤذن يصلي ولا
بعده؟ يجي المؤذن ثم يصلي يجي المؤذن حتى يجمع بين الحسنتين بين الحسنيين يجي المؤذن وهو واقف ثم يصلي ركعتين وإن شاء قال يبدأ بالركعتين ولو ما أجل المؤذن. نعم.
كلام الشيخ
ابن الخطبة. ليش؟ حرم.
الله يتكلم مع بس ولا على اللي حوله؟
يمكن هذا قبل أن أو يمكن قبل أن يدخل المسجد أو خارج المسجد أو يكلمه بعد الصلاة مبصري عند وقت الخطبة. نعم نعم نعم. من في الخطبة هو يخطب الناس. نعم. يعني يدعو يعني يدعو. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة.
نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ويعقوب الدورقي عن ابن علية عن أيوب عن عمرو عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال حماد ولم يذكر ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن
عليه على قصة عمارة مثل على أن المواضع التي ما رفع فيها النبي لا ينفع فيها شيء وجد سببه ولم يفعل فيه صلى الله عليه وسلم ما يدعيه الناس يكون بدعة. فالنبي خطب الناس يوم الجمعة ولم يرفع فدل على أن الرفع لا يكون في خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء كما أنه لا يرفع الإنسان في الدعاء بين السجدتين ولا في الدعاء قبل أن يسلم يعني يشرع الدعاء قبل أن يسلم في التحيات ولا يرفع كذلك بعد السلام لا يرفع بعد الفريضة لأن الرسول ما رجع والعبادة توقيفية والناس يشاهدون يصلي يصلي بهم ولم يرجع بين السجدتين ولا قبل السلام ولا بعد السلام في المريضة دل على الرفع هنا غير مشروع وإنما يرفع في أوقات أخرى لم يرد فيها ما يدل البدعة. فإذا صلى نافلة ورفع أو دعا من غير صلاة ورفع يديه في حاجة مرت أو في الاستسقاء فهذا لا بأس، رفع اليدين من أسباب الإجابة. لكن في المواضع التي لم يترك النبي الرفع، أما المواضع التي ترك فيها النبي الرفع فإن تركه سنة وفعله سنة، كما أنه رفع في الاستسقاء ونقول سنة، كذلك تركه في خطبة الجمعة بغير الاستسقاء نقول سنة أيضا ترك، كذلك تركه رفع اليدين بين السجدتين وهو محل الدعاء، وتركه الرفع بين عند قبل السلام وهو محل الدعاء دل على أن السنة ترك لا يشعر رفع اليدين هنا، كذلك بعد السلام لم ينقل عنه بعد السلام الفريضة رفع دل على أنه لا يرفع. اللهم صل على سيدنا.
ثبت عنه لأنه رفع يده بعد نافلة، يعني بعض الناس رفع يده بعد
نافلة. لا، ليس بعد أن رفع بعد النافلة، لا، لما ألقى عليه السلا في مكة وسلم رفع يده ودعا إلى المشركين.
حسب الاعتياد
لا مو تارة الوسطى، فعلا تارة الوسطى مو بلعين تارة الوسطى، الأحسن تارة الوسطى.
نعم
ما جاء في الفريضة، لم يأتي في الفريضة، إنما جاء في النافلة بعض الأحيان. الفريضة لا تلحق بالنافلة، النافلة تلحق بالفريضة، الفريضة هي الأساس. نعم. ما ثبت في الفريضة ثبت في النافلة. أما ما ثبت في النافلة لا، النافلة أوسع، ولهذا كان النبي يطيف النافلة ويقف عند كل آية يسأل يتعود، ولم يفعل هذا في الفريضة. نعم.
المأموم رفع
يديه أثناء دعاء الإمام. لا يرفع يديه، لا الإمام لا يرفعه لا يرفع كلهم، أما في الاستسقاء لا، إذا رفع الإمام يرفع في الاستسقاء ويرفع المأموم في الاستسقاء، الإمام يرفع والمأموم يرفع، أما في غير الاستسقاء لا المأموم لا يرفع والإمام لا يرفع كلهم.
أغلى
الله عليك. إذا أراد القطيب
بعض الآيات
في الخطبة فهل يرتبها أم يرتبها كفرة؟ ما في مانع، يقرأها قراءة واضحة مرتلة أو غير مرتلة. على امر واحد. نعم.
حولنا الفيديات من عبد الله.
نعم.
لا
لا لا.
استسقاء يوم الجمعة.
نعم.
استسقاء يوم الجمعة يحولون الفيديتهم الإمام ولا.
ما ورد. لكن ورد في صلاة الاستسقاء. التي أفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلى لها ركعتين. نعم.
وحدثنا قتيبة بن سعيد وإسحاق بن إبراهيم قال قتيبة حدثنا وقال إسحاق وأخبرنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول دخل رجل المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال أصليت؟ قال لا. قال قم فصل الركعتين. وفي رواية قتيبة قال صل ركعتين. وحدثني محمد بن رافع وعبد بن حميد قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أنه سمع ابن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم على المنبر يوم الجمعة يخطب فقال له أركعت ركعتين؟ قال لا. فقال اركع. حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد وهو ابن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث حاء وحدثنا محمد بن رمح أخبرنا الليث أنا بن الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال جاء سليكم الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد على المنبر فقعد سليك قبل أن يصلي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ركعت ركعتين؟ قال لا. قال قم فاركعهما. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم وعلي بن خشرم كلاهما عن عيسى بن يونس قال ابن خشرم من أخبرنا عيسى عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء سليك الغطفان يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال له يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما ثم قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. وحدثنا شيبان بن فروق حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال قال قال أبو رفاعة رضي الله عنه انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب قال فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا قال فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها.
وهذا يدل على تواضع عظيم وعناية الجاهل يكون نزل معلمه ثم عاد أكمل خطبته. هذا يدل على العناية العظيمة والتواضع العظيم من النبي عليه الصلاة والسلام بالجاهل بتوجيهه وتعليمه حتى أفقه فيه. وكان عليه الصلاة والسلام في غاية من التواضع والرفق بالناس. وهكذا ينبغي لأهل العلم أن يتواضعوا وأن يرفقوا بالناس وأن يعلموا الجاهل ويرشدوه برفق وحكمة، لا بعنف ولا شدة بل بلطف ورفق وكلام طيب حتى يفقه دينه حتى يعلم دينه. تأسم بخير الخلق وأفضلهم عليه الصلاة والسلام. نعم الله أعلم. نعم نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلمة بن ثعلب.
تكلم حشي عليه.
ويحتمل أن هذه الخطبة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم فيها خطبة أمر غير الجمعة، ولهذا قطعها بهذا الفصل الطويل، ويحتمل أنها كانت الجمعة واستأنفها، ويحتمل أنه لم يحصل فصل طويل، ويحتمل أن كلامه لهذا الغريب كان متعلقا بالخطبة فيكون منها ولا يضر المشي في أثنائها.
في مقدونه محتمل من بقى الشعر المحتمل ولا يضر ولا يقطع الخطبة لأنه من جملتها وما يتعلق فيها. نعم.
حدثنا عبد الله بن مسلم بن قانب، حدثنا سليمان وهو بن بلال عن جعفر عن أبيه عن ابن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة على النبي وخرج إلى مكة، فصلى لنا أبو هريرة الجمعة فقرأ بعد سورة الجمعة في الركعة الآخرة إذا جاءك المنافقون. قال فأدركت أبا هريرة حين انصرف فقلت له إنك قرأت بسورتين كان علي بن أبي طالب يقرأ بهما بالكوفة. فقال أبو هريرة إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ بهما يوم الجمعة. وحدثنا
يعني الجمعة والمنافقين، كان الذي يقرأ في الجمعة بالجمعة والمنافقين، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والغاشية جميعا في ثلاث أحوال. الجمعة والمنافقين حالة، صورة ثانية سبح والغاشية، ثالث الجمعة والغاشية، كلها جاءت عن صلى الله عليه في صلاة الجمعة. قال إنما البشير رضي الله عنه كان يقرأ بسبح والغاشية في الجمعة وفي صلاة العيد، وربما اجتمع في يوم فقرأ بهما الجمعة والعيد جميعا. الله مسلم.
سبح والغاشية أكثر من غيرهما؟
ما أعلم في هذا شيء واضح. نعم هذا ورد وهذا ورد. نعم.
وحدثنا قتيبة
ان مان ذكر سبح والغاشية وان ربع قرأ بهما في يوم قد استهاد منها انها اكثر لكن ليس بصريح. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم الافضل العنايه بما قراه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الافضل. من قرا بغيره ما هذا حرج، لكن الافضل تحري ما قراه النبي صلى الله عليه وسلم في الجمعه في صلاه الجمعه وفي فجر الجمعه. نعم. نعم.
وحدثنا قتيبة. وحدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل حاول وحدثنا قتيبة حدثنا
لقد كانت في رسول الله أسوة حسنة. نعم.
حاول وحدثنا قتيبة حدثنا عبد العزيز عن الدراوردي كلاهما عن جعفر عن أبيه عن عبيد الله بن أبي رافع قال استخلف مروان وأبا هريرة بمثله غير أن في رواية حاتم فقرأ بسورة الجمعة في السجدة الأولى وفي الآخرة إذا جاءك المنافقون، وفي رواية عبد العزيز مثل حديث سليمان بن بلال. وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق جميعا عن جرير قال يحيى أخبرنا جرير عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه عن حبيب بن سالم من مولى النعمان بن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيدين وفي الجمعة بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. قال وإذا اجتمع العيد والجمعة في يوم واحد يقرأ بهما أيضا في الصلاتين. وحدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر بهذا الإسناد. وحدثنا عمرو الناقد وحدثنا سفيان بن عيينة
يستفاد من هذه النعمان أيضا أنه إذا اجتمع العيدان صلىهما جميعا، صلى صلاة العيد وصلى الجمعة أيضا. نعم.
وحدثنا عمرو بن الناقد، حدثنا سفيان بن عيينة عن ضمة بن سعيد عن عبيد الله بن عبد الله قال كتب الضحاك بن قيس إلى النعمان بن بشير يسأله أي شيء قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة سوى سورة الجمعة، فقال كان يقرأ هل أتاك. حدثنا
هذا في العلم تقدم لا معنى أن يقرأ مع الجمعة هل أتاك، يعني سورة ثالثة الجمعة في الأولى وهل أتاك الجمعة في الثانية. نعم.
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا عبدة بن سليمان عن سفيان عن مخول بن راشد عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة.
كان يقرأ
في صلاة الفجر يوم الجمعة
فجري؟
نعم. يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة. وهل أتى على الإنسان حين من الدهر؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. وحدثنا ابن نمير حدثنا أبي حان وحدثنا أبو خريب حدثنا وكيع كلاهما عن إسماعيل كلاهما عن سفيان بهذا الإسناد مثله. وحدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن مخول بهذا الإسناد مثله في الصلاتين كلتيهما كما قال سفيان. حدثني الزهير بن حرب حدثنا وكيع عن سفيان عن سعد بن إبراهيم عن عبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل وهل أتى. حدثني أبو الطاهر حدثنا ابن وهب عن إبراهيم بن سعد عن أبيه عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الصبح يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل في الركعة الأولى، وفي الثانية هل أتى على الإنسان حين من الدهر، لا حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. وحدثنا يحيى بن يحيى
وبعض العلم يسمون السجدة في ركعتين تخفيفا على الناس
اللي آخرين لا ينبغي هذا، يعمل بالسنة ولا يقرأ سورة أخرى، أما يعمل بالسنة يقرأ بهما ولا يقرأ بغيرهما، والسنة يتحرى قراءتهما كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. النبي أرحم الناس بالناس وأرفق الناس بالناس، ومع هذا قرأهما يعلم الناس ما صلى الله عليه وسلم بما فيهما من أخبار يوم القيامة والجنة والنار وما فيهما من الجوة العظيمة. نعم. كذلك السنة يقرأ الجمعة في الأولى والغاشر في الثانية والمنافق في الثانية أو سبح في الأولى والغاشر في الثانية. نعم. أو الجمعة في الأولى والغاشر في الثانية. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى
هل فعل النبي
عليه الصلاة
والسلام ذلك في رمضان؟
في رمضان؟
نعم.
الحديث عام في رمضان وغير رمضان. أقول الحديث عام في رمضان وغير رمضان. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى أحدكم الجمعة فليصلي بعدها أربعة. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعمر الناقد قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم بعد الجمعة فصلوا أربعة. زاد عمر في روايته قال ابن إدريس قال سهيل فإن عجل بك شيء فصلي ركعتين في المسجد وركعتين إذا رجعت. وحدثنا سهيل
يصلي بعد الجمعة يصلي أربعة سواء في البيت ولا في المسجد، في قوله صلى من كان مصلي بعد الجمعة فصلي أربعة، ومن صليت بعد الجمعة فصلوا أربعة، فالسنة راتبتها أربعة تسليمتين سواء في المسجد أو في البيت. نعم.
وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاون وحدثنا عمرو الناقد وابو كريب قال حدثنا وكيع عن سفيان كلاهما عن سهيل عن ابيه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم مصليا بعد الجمعه فليصلي اربعه، وليس في حديث جرير منكم. وحدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قال اخبرنا الليث حاون وحدثنا قتيبه حدثنا ليث عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم النافع عن عبد الله رضي الله عنه أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين في بيته ثم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع ذلك.
هذا سنة هذا سنة في القول الآخر قول النبي المصلي الآخر قول الآخر من الفعل السنة أربع أفضل ولعله على سنة في بيته يبين للناس التخفيف وأن الأمر واسع ولكن الأربع أولى وآخر. نعم.
وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه وصف تطوع صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكان لا يصلي بعد الجمعة حتى ينصرف فيصلي ركعتين في بيته. قال يحيى أظنني قرأت فيصلي أو البتة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب وابن نمير قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الجمعة ركعتين. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن ابن جريج قال أخبرني عمر بن عطاء بن الخوار أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب ابن أخت نمر يسأله عن شيء رآه منه معاوية في الصلاة فقال نعم صليت معه الجمعة في المقصورة فلما سلم الإمام قمت في مقامي فصليت فلما دخل أرسل إلي فقال لا تعد لما فعلت إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تكلم أو تخرج فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك ألا توصل صلاة حتى نتكلم أو نخرج. وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد
قال ابن زرعه أن يفصل بينهما بالشقار أو ذكر أو نحو ذلك ولا توصل صلاة بصلاة الراتبة وغيرها من النوافل لا توصل بالفريضة بل لا بد من الفصل إما بكلام أو بخروج من المسجد إلى بيته أو بكلام أو استغفار أو الذكر. نعم.
نعم.
الحديث عام
ولا خاص بالجمعة؟ عام. أنها توصل صلاة بصلاة. عام.
إذا فصلها في المسجد
بالتسبيح
والتهليل
نعم. إذا فصل يعني يصل حتى يفصلها بكلام أو خروج كلام الذكر كلام. قال أستغفر الله أستغفر الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أو ما أشبه ذلك كفى. نعم. لا بس يكفي ولو في مكانه. نعم.
وحدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حجاج بن محمد قال ابن جريج أخبرني عمر بن عطاء أن نافع بن جبير أرسله إلى السائب بن يزيد بن أخت نمر وساق الحديث بمثله غير أنه قال فلما سلم قمت في مقامي ولم يذكر الإمام.
نهاية الشريط الثاني.